الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 61 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الأول من كتاب الأيمان والنذور. نبدأ فيه في يوم الأول من شعبان لعام 41 و400 ألف. قوله: الأيمان جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء، فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها. ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف، أفاده الحافظ. وفي الاصطلاح قال ابن الملقم في الأعلام: تحقيق ما يحتمل خلافه أو تأكيده بذكر اسم الله وصفته بصفة مخصوصة. وتعريفه من حيث العموم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. والأصل في مشروعية الأيمان الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، متفق عليه وسيأتي. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمع على أن من قال بالله أو والله أو تالله فحنث أن عليه الكفارة. والحكمة من تشريع الأيمان التوكيد للمحلوف عليه، وذلك بحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف، وعلى أنه لا يكذب فيه إن كان خبرا، ولا يخلفه إن كان وعدا أو وعيدا ونحوها، كما في المغني ومواهب الجليل. وتصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف، ولا تنعقد يمين مكره، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: تنعقد لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، والصحيح أنها لا تنعقد. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهل تصح اليمين من كافر؟ قال في المغني: وتصح اليمين من الكافر وتلزمه الكفارة بالحنث، سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه، وبه قال الشافعي وأبو ثور بن المنذر: إذا حنث بعد إسلامه. وقال الثوري وأصحاب الرأي: لا ينعقد يمينه لأنه ليس بمكلف. ولنا أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر، ولأنه من أهل القسم بدليل فيقسمان بالله. ولا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته. انتهى. والأيمان 5. قال في المغني: والأيمان تنقسم 5 أقسام: أحدها واجب، وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة. الثاني مندوب، وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين، أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره، أو دفع شر. الثالث المباح، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على الخير على الخبر بشيء وهو صادق فيه. الرابع المكروه، وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. الخامس المحرم، وهو الحلف الكاذب، فإن الله تعالى ذمه بقوله: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: علم أن اليمين تنقسم إلى 5 أقسام، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا، والأصل فيه أن تركه أو لا. انتهى. وأما أنواع اليمين فالأول أن يعقد اليمين بالله، والثاني أن يعقدها لله، والثالث أن يعقدها بغير الله، أو لغير الله. فأما الأول فهو الحلف بالله، فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الثالث وهو أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق، مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيها والكعبة أو غير ذلك من المخلوقات، فهذه يمين غير محترمة لا تنعقد ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء. لكن نفس الحلف منهي عنه، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه، من حلف فقال في حلفه واللات العزة فليقل لا إله إلا الله، وسواء في ذلك الحلف بالملائكة والأنبياء وغيرهم باتفاق العلماء، إلا أن في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قولين في مذهب أحمد، وقول الجمهور أنها يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها. انتهى من كلام شيخ الإسلام كما في المجموع. قلت لأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله عز وجل. وأما اليمين من حيث الكفارة من عدمها، قال القرطبي في تفسيره: الأيمان في الشريعة على أربع أقسام، قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا كفارة فيهما، ثم ذكر ما يتعلق بذلك. والذي فيه الكفارة هو اليمين على المستقبل، والذي لا كفارة فيه هي اليمين على الماضي، فإنه إن كان كاذبا يمين غموس. والذي فيها الكفارة أن يقسم بالله، والتي لا كفارة فيها أن يقسم بغير الله عز وجل. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه إذا حلف بالطلاق أو العتاق أنها يمين، والذي يظهر لي أن القول بأنها يمين باللا تكلف، أي أنه يقول كأنه والذي حرم الحرام أو الذي أحل الطلاق أو الذي فعل هذا فيه تكلف، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. ذهب بعضهم إلى أنه لا يحلف بالصفات الفعلية والصفات الخبرية، والصحيح أنه يجوز الحلف بكل اسم لله عز وجل وبكل صفة من صفات الله عز وجل. وأما ما ورد في القرآن من قول الله عز وجل: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات والضحى والعصر ونحو ذلك، فلله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأما المكلف فلا يجوز له الحلف إلا بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا تنعقد يمين من حلف بغير الله. ونقل على ذلك ابن القيم الإجماع، يعني ابن عبد البر: ومن حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك. والأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، إلا إذا اقترن به تعظيم فيصير من الشرك الأكبر. قال الماوردي في الحاوي في شرح هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد أشرك، فيه تأويلان: الأول فقد أشرك أي بين الله وبين غيره في التعظيم وإن لم يصر من المشركين الكافرين، الثاني فقد أشرك بالله فصار كافرا به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد لزومها بالله عز وجل. قال في الفتح: قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: وذلك لأن صغيره الشرك أكبر من صغيرة الشرك أكبر من كبيرة الكبائر، فإن اليمين الغموس من أكبر الكبائر، والحلف بغير الله صادقا أكبر من اليمين الغموس. انتهى. قلت: وذلك لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك، فإن اقترن بالتعظيم فهو كفر. قال ابن عثيمين في القول المفيد: والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المخلوق به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة، وإلا فهو شرك أصغر. انتهى. ولا يجوز تحليف الناس بغير الله كما يفعله بعض القضاة. قال ابن المنذر في الأوسط: وليس للقاضي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والحج والسبيل، وما أشبه ذلك لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى أن يستحلف بشيء من ذلك. وقال القرطبي في أحكام القرآن: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا ينبغي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف، انتهى. قلت: ولو نظرت في حكام زماننا لرأيت جهلهم في هذا الباب، فإن أرادوا أن يشددوا في اليمين زعموا أمروه بالحلف بطلاق امرأته وبرأس أولاده، فرحماك يا ربنا. الأمر بحفظ اليمين، قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن في قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم احفظوا أيمانكم، يحتمل ثلاث معاني: الأول احفظوها فلا تحلفوا فتتوجه عليكم هذه التكليفات، الثاني احفظوها إذا حنثتم فبادروا إلى ما لزمكم، الثالث احفظوها فلا تحنثوا، وهذا إنما يصح إذا كان البر أفضل أو الواجب. والكل على هذا من الحفظ صحيح على وجه المذكور وصفته المنقسمة إليه، فليركب على ذلك، والله أعلم، انتهى. هذه بعض المسائل ذكرتها في كتابي التبيان في أحكام الأيمان، ولم يتيسر أن يطبع إلى الآن، نسأل الله عز وجل أن ييسر بطباعته. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلب بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن اليمين المنعقدة هي اليمين بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وأنه لا يجوز الحلف بغير الله مطلقا لأنه شرك بالله كما تقدم. قوله أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، أي في سفر من الأسفار وغزوة من الغزوات. قوله: وعمر يحلف بأبيه، كما كانت عادة الجاهلية أنهم يحلفون بآبائهم وأمهاتهم والكعبة ونحو ذلك. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. قوله: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ألا للتنبيه. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم يمنعكم أن تحلفوا بغيره من المعظمات كالأب والابن والشرف والنبي، وما أكثر الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في بلاد مصر، فتجد أنهم يقولون: وحياة نبينا وكذلك وحياتك ونحو ذلك، بينما لو قال: وحياة الله، لا حرج، لأن الحياة صفة لله عز وجل. وقد كنت كتبت في القاهرة رسالة لم يتيسر طبعها إلى الآن بعنوان حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان حالفا لأمر من الأمور فليحلف بالله أو بصفة من صفاته أو ليصمت، يعني عن الحلف، متفق عليه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه باللات والعزى أن يقول: لا إله إلا الله، كفارة لذلك. وفي رواية أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. والحديث ثابت وهو موافق لما تقدم: لا تحلفوا بآبائكم، سواء كان يمين في أمر مستقبل أو كان يمين في أمر قد مضى، ولا بأمهاتكم على ما تقدم، ولا بالأنداد من الأصنام والأوثان، ولا تحلفوا إلا بالله في جميع شأنكم. ولذلك عود نفسك الحلف بالله لا بغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، لأن الحلف بغير الله عز وجل من الكاذب. إن كان في الأمر المستقبل فهو خلف وعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإذا كان في أمر قد مضى فهي يمين غموس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وفي الحديث: واليمين الغموس تدع الديار بلاقع، أي فاضية على خاوية على عروشها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض، في رواية: وهو عليه غضبان. فمن باب تعظيم الربوبية أنك لا تحلف بالله إلا وأنت صادق في يمينك. وأيضا إذا حلف لك بالله صدق ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كان الأمر مبهما أو كان الأمر في شيء حقير. فإن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: تسرق؟ قال: والله ما سرقت. قال: آمنت بالله وكذبت عيني، أو نحو ذلك. جعل له عدة احتمالات: لعل الرجل كان يأخذ من مال نفسه، أو لمال له فيه نصيب، أو نحو ذلك. والإنسان يعود نفسه قول الصدق والحق واستطاع إلى ذلك سبيلا. ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم، إذا جعلت تحلف وأنت كاذب إذا صدقت لم يقبلوا منك. ثم أيضا أين تعظيم شعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما يتعلق بالدعاوى في الأيمان، وأن اليمين على نية المستحلف. لكن هل هذا مطلقا؟ يقول العلماء: هذا إذا طلب منه اليمين. لو قال لك صاحبك: احلف ما أخذت حقي، فأنت توري باليمين، فعند ذلك إذا كذبت اليمين على نيته. أما إذا ابتدأت أنت بالحلف قبل حكم الحاكم وقبل قضائه فاليمين تكون على نيتك. قال القارئ: على ما يصدقك به صاحبك. قال القارئ: أي خصمك ومدعيك ومحاورك، والمعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية. فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقا لها، وإلا في العبرة بقصد الحالف فله التورية. قال: هذا خلاصة كلام علمائنا من الشراح، انتهى كلام القارئ. وقال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل فحلفه القاضي فحلف، وورى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا ينفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع. أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى فتنفعه التورية، ولا يحلف سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي. واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها، حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه، انتهى من تحفة الأحوذي. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادها صحيح. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز الحنث إذا كان الحنث أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي أوجب الله عليه، يعني حلف أن لا يصل رحمه، فإبراره باليمين إثم عليه. بينما في مثل هذه الحالة لو أنه كفر عن اليمين فالتكفيره واجب، كما تقدم أن اليمين تجري عليها الأحكام الخمسة. وفيه التحضيض على تكفير اليمين إذا كان فعل ما حلف عليه خير، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. جاء من حديث أبي موسى أيضا فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي بعض رواية حديث عبد الرحمن بن سمرة فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير وأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. من هذه الألفاظ اختلف العلماء أيهما أفضل، تقديم الكفارة أو تقديم ماذا الحنث، والذي يظهر أنه كله جائز إن حلف يعني ثم كفر قبل أن يحنث فأمره على المسارعة إلى الخير، وإن حنث قبل أن يكفر وهو عازم على التكفير وعلى الكفارة فلا حرج في ذلك. قال النووي في هذه الأحاديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء ثم ترك وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين استحب له الحنث وتلزمه الكفارة، وهذا مجمع عليه. وقوله في الحديث الذي تقدم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله، قال أي أكثر إثما، ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث، أفاده النووي والحمد لله رب العالمين.